الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 92 من سنن أبي داود، وهو الثالث من كتاب الأشربة، باب في الداذي الباذق. هو حب يطرح في النبيذ فيشتد حتى يسكر. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا زيد بن الحباب قال أخبرنا معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم قال: دخل علينا عبد الرحمن بن غنم فتذاكرنا الطلاء، والطلاء أيضا الشراب الذي يطبخ حتى يذهب ثلثاه، ويسمي البعض الخمر طلاء. فقال: حدثنا أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. خرجه النسائي وهو عند ابن ماجه وأحمد. هذه الأيام يسمونها بالشراب الروحي، يطلقون على الخمر الشراب الروحي أو الكحول أو نحو ذلك من المسميات الغير شرعية، فيستبيحون بها الخمر، وهذا لا أثر له، فإن العلة هي الإسكار، ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا شيخ من أهل واسط قال: حدثنا أبو منصور الحارث بن منصور قال: سمعت سفيان الثوري وسئل عن الداذي فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمتي الخمر تستحل، وفي نسخة: تستحل أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. قال أبو داود وقال سفيان الثوري: الداذي شراب الفاسقين. قال: باب في الأوعية أي التي يشرب فيها. وفي السند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا منصور بن حيان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس قال: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير. أخرجه مسلم وهو عند النسائي وأحمد. هذا النهي قد جاء بعده النسخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. والدباء ظرف يعمل منه، والحنتم الجرة الخضراء، والمزفت المطلي بالزفت الزفلت، والقير والنقير أي المنقور من الخشب. وكانوا يستخدمون هذه الأوعية لأنها تسرع بعملية الإسكار، تغيير الشراب، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم رخص: اشربوا في الأسقية كلها إلا الخمر. قال أبو السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قال أخبرنا جرير عن يعلى يعني ابن حكيم عن سعيد بن جبير قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجري، فخرجت فزعا من قوله: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجري، فدخلت على ابن عباس. النبيذ هو ما ينبذ ويترك في الجرار، والجرة تكون من الطين والخزف. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في النبيذ إذا كان ينبذ بالصباح ويشرب بالليل، أو ينبذ بالليل ويشرب بالصباح، بحيث أنه ينزل منه الطعم الحلو ونحو ذلك ولا يسكر. أما إذا كان ينبذ حتى يتخمر ويغلي ويتغير فهذا لا يجوز. وبسبب هذه الأحاديث التبس الأمر على أبي حنيفة ومن إليه، فأباح شرب النبيذ مطلقا. والصحيح أن النبيذ لا يشرب مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نبذ له من الليل يشربه بالصباح، ثم يسقي بقيته الخادم حتى لا يبقى حتى يتخمر. وهكذا إذا نبذ له بالصباح يشرب بالليل. ثم أيضا تختلف البلدان، فبعض البلاد باردة، ربما وإن نبذ ليلة ليلة ونصف ربما ما يتغير. بعض بلاد حارة، ربما لو نبذ قليلا يتغير. لاحظ ذلك في العجين، العجين يعني البلدان الحارة العجينة لا تتحمل أن تتأخر ساعة ساعتين عن الخبز، ربما تتخمر وتخرج عن المعهود، بينما في المناطق الباردة ربما يعجنون من الليل ويطبخون الصباح ولا يتأثر. قال: فقد دخلت على ابن عباس فقلت: أما تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال: ماذا؟ قلت: قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. قال: صدق، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. قلت: ما الجر؟ قال: كل شيء يصنع من مدر. أخرجه مسلم عند الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي. حتى إلى الآن عندنا يسمى جرة الذي يصنع من الطين. قال: وبالسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد قال: أخبرنا حماد حاء حدثنا مسدد قال: أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يقول، وقال مسدد، هذا سند آخر عن ابن عباس، وهذا حديث سليمان. قال: قدم وفد عبد قيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة. الحي منصوب على الاختصاص، والمعنى إن هذا الحي حي من ربيعة. قال: والحي هو اسم المنزل القبيلة، ثم سميت القبيلة به. قد حال بيننا وبينك كفار مضر، كانوا بينهم وبين المدينة ويدونهم، وليس وفي نسخة: لسنا نخلص إليك إلا في شهر حرام، إما ذو القعدة أو ذو الحجة أو محرم أو رجب، فمرنا بشيء نأخذ به وندعو إليه من وراءنا. فيه أن العلم يعمل به وأن العلم يدعى إليه، لا يكفي أن تتعلم إلا إذا عملت ودعوت. قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله. وعقد بيده واحدة وقال مسدد: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم. بهذا الحديث يستدل العلماء على أن مسمى الإيمان هو مسمى الإسلام إذا افترقا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان فقالوا: ما الإيمان؟ ففسره بالإسلام: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. لم يذكر هنا الحج، إما أنهم لا يستطيعونه في ذلك الوقت، وذكرهم بما يستطيعون. وفي نسخة: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله، كأنه فرق بين الإيمان والشهادة، لكن الصحيح الرواية المتفق عليها وهي الثانية. قال: وأنهاكم عن الدباء، تعرفونه هو القرع، في أغلب بلاد اليمن يسمى دباء، وهو أنواع، بعضه يأتي شبه مدور وبعضهم يأتي شبه مستطيل وبعضه يأتي مدور في أسفله ومستطيل في أعلاه، هذا الدباء. في بعض البلدان يأخذونها ويبسونها حتى إذا اشتدت ويبست ويكون تيبسها بحيث أنها ما تلتئم مع بعضها، ثم يقطعون رأسها ويضعون فيها اللبن حتى إذا تخثر شدوه بالضرب بها يمينا ويسرا حتى يتحرك اللبن ويتحول من حليب إلى ما يسمى بالريب أو نحو ذلك، الحقين أو نحو ذلك من المسميات. وأيضا أكله جميل، أكله جميل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. والحنتم هي الجرة، الجرة الخضراء، والمزفت والمقير. قال ابن عبيد النقير مكان المقير، وقال مسدد والنقير والمقير، ولم يذكر المزفت، اتفق عليه وأخرجه الترمذي مختصرا، هو عند النسائي وأحمد. قال أبو داود أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا وهب بن بقية عن نوح بن قيس قال أخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عبد قيس: أنهاكم عن النقير والمقير والحنتم والدباء والمزادة المجبوبة. المزادة سميت بذلك لأنه يزاد فيها على الجلد الواحد. المجبوبة التي قطع رأسها فصارت كالدن، مشتقة من الجب وهو القطع، لكون رأسها يقطع حتى لا يكون لها رقبة توكا، وقيل هي التي قطعت رقبتها وليس لها عزلاء، أي ما معها مكان يربط. ولكن اشرب في سقائك وأوكه، يعني إذا فرغت من صب الماء واللبن الذي في الجلد فأوكه، أشد رأسه بالوكاء يعني بالخيط لئلا يدخله حيوان أو يسقط فيه شيء. وقال النووي معناه أن السقاء إذا أوكي أمنت مفسدة الإسكار، لأنه متى تغير نبيذه واشتد وصار مسكرا شق الجلد الموكي الموكى، فما لم يشقه لا يكون مسكرا، بخلاف الدباء والحنتم والمزاد المجبوبة والمزفت وغيرها من الأوعية الكثيفة، فإنه قد يصير فيها مسكرا ولا يعلم. قال في السند المتصل: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال أخبرنا قتادة عن عكرمة وسعيد بن المسيب عن ابن عباس في قصة وفد عبد القيس قالوا: فيما نشرب يا نبي الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بأسقية الأدم التي يلاث على أفواهها، الجلد الذي تم دباغه يلاث على أفواهها، أي أنها تربط. قال أخرجه مسلم وهو عند النسائي وأحمد. وفي السند المتصل: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن عوف عن أبي القموص زيد بن علي قال: حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، يحسب عوف أن اسمه قيس بن النعمان، فقال: لا تشربوا في نقير ولا مزفة ولا دباء ولا حنتم، واشربوا في الجلد الموكى. وفي نسخة الموكى عليه: فإن اشتد فاكسروه بالماء، فإن أعياكم فأهريقوه. أخرجه أحمد. يعني إن اشتد أي النبيذ فأكسروه بالماء، يعني ضعوا بينهما حتى لا يبقى مشتدا، وربما غلب عليه الإسكار. أما إذا علم أنه صار مسكرا فيسكب ولا يشرب. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان قال حدثني عن علي بن بذيمة قال حدثني قيس بن حبتر النهشلي عن ابن عباس قال: إن وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله، فيما نشرب؟ قال: لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية. قالوا: يا رسول الله، فإن اشتد في الأسقية؟ قال: فصبوا عليه الماء. قالوا: يا رسول الله، فقال لهم: في الثالثة أو الرابعة أهريقوه. ثم قال: إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة. قال: وكل مسكر حرام. قال سفيان: فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة فقال: الطبل. أخرجه أحمد، أي الطبل الذي يضرب به في الأعراس وغيرها. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الواحد قال أخبرنا إسماعيل بن سميع قال أخبرنا مالك بن عمير عن علي قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجعة. قال أبو عبيد: هي نبيذ الشعير. خرجها النسائي مطولا وهو عند أحمد مطولا. الشعير إذا نبذ لليلة أو ليوم قد يستخدم في تفتيت الحصوات أو كذلك في تنقية المسالك البولية، وهو ما يسمى عند بعضهم بالموسي أو بالبيرة، قد يريدون بها هذا الأمر. أما إذا كانت قد اشتدت حتى صارت مسكرة لا يجوز أن تشرب لا بيرة ولا موسي، لكن إذا كان ينبذ في الصباح ويشربه الشارب بالليل، أو ينبذ بالليل ويشربه الشارب بالصباح لا بأس، وإن قام بطباخته وشربه فهو أحسن، يخرج من مسألة التغير إذا كان ربما يلحقه التغير. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا معروف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن ثلاث وأنا أمركم بهن، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا، وفي نسخة أن لا تشربوا إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. هذا هو الناسخ لما تقدم، يعني اشرب في كوب، اشرب في كأس، اشرب في قارورة، اشرب في دباء، اشرب في حنتم، اشرب في أي إناء ما لم تشرب المسكر. فهذا دليل نسخ الآن، نسخ الشرب في الآنية المتقدم ذكرها، وأن المنهي عنه هو الإسكار. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها، وفي نسخة ألا تأكلوها بعد ثلاث، فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم، يا أكلوا وادخروا وتصدقوا. ومن هذه اللفظة استدل بعض العلماء على أنه يتصدق بثلثها ويؤكل ثلثها ويدخر ثلثها. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قال: قالت الأنصار: إنه لا بد لنا. قال: فلا إذن. أخرجه البخاري وهو عند الترمذي بنحوه، وأخرجه النسائي وأحمد، أي فلا إذن، إذا كان لا بد لكم منها فلا ينهى عن الانتباذ فيها. فالنهي كان قد ورد على تقدير عدم الاحتياج، ويحتمل أن يكون الحكم في هذه المسألة مفوضا لرأي صلى الله عليه وسلم، أو أوحي إليه في الحال بسرعة. وعند أبي يعلى وصححه ابن حبان من حديث الأشج العصري أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما لي أرى وجوهكم قد تغيرت؟ قالوا: نحن بأرض وخمة، وكنا نتخذ من هذه الأنبذة ما يقطع اللحمان في بطوننا، فلما نهيتنا عن الظروف فذلك الذي ترى في وجوهنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الظروف لا تحل ولا تحرم، ولكن كل مسكر حرام. هذاك النسخ: كل مسكر حرام واشرب في أي إناء. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا شريك عن زياد بن فياض عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأوعية الدباء والحنتم والمزفت والنقير، فقال: إعرابي إنه لا ظروف لنا، فقال: اشربوا ما حل. أخرجه أحمد، أي اشربوا الحلال في هذه الأسقية. قال أبو السند المتصل: حدثنا الحسن يعني بن علي قال أخبرنا وينصح حدثني يحيى بن آدم قال أخبرنا شريك بإسناده قال: اجتنبوا ما أسكر. شريك ضعيف. وفي السند المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا الزهير قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: كان ينتبذ وفي رواية ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء، فإذا لم يجدوا سقاء نبذوا له في تور من حجر من حجارة. خرجه مسلم والنسائي وابن ماجه مختصرا، وهو عند أحمد الدارمي. التور هو الذي يسمى عندنا بالحرضة، يعني هذا الإناء الصغير الذي يصنع من الحجارة. في كثير من البلدان ينحتون الحجر حتى يصير كالحرض الصغيرة، يصنعون فيه بعض الإدامات والسلتة ونحو ذلك، فهو يحفظ الحرارة. هذا هو التور. يعني إذا لم تجد أي إناء بذ في هذا، إلا أن بعض الآنية تحفظ المادة ويوقع عليها، يتسلم من نزول بعض الحشرات عليها، بينما مثل هذا مفتوح، مفتوح قد يحتاج إلى غطاء من هذه الناحية فقط. قال رحمه الله: باب في الخليطين، يعني ما ينقع بخليطين، تمر وزبيب، أو شعير وزبيب، أو شعير وتمر، أو نحو ذلك، هل يجوز أو لا يجوز؟ قال: في السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا الليث عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينتبذ، وفي نسخة ينبذ الزبيب والتمر جميعا، ونهى أن ينتبذ، وفي نسخة ينبذ البصر والرطب جميعا. خرجه البخاري ومسلم، وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ، لأن الجمع بين هذين قد يعجل بالإسكار ويعجل بشده، فلذلك نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الليث بن سعد: إنما جاءت الكراهة أن ينبذ جميعا لأن أحدهما يشتد بصاحبه. وأما أبو حنيفة وأصحابه فلم يروا بذلك بأسا، فربما شرب المسكر. قالوا: مر أبو حنيفة برجل مستلق وهو يقول: يا ابن الفاعلة، فقال له: ليس منك، أنا الذي أبحته لك. الرجل قد أصبح شبه سكران ويسب أم أبا حنيفة، أم أبي حنيفة، فقال له: أنا الذي أبحته لك. وكان أهل الكوفة لا يتورعون في الشراب، مثل عندنا في اليمن كثير الآن لا يتورع عن القات، هم في باب الشراب كانوا هكذا مهلهلين، تجد ربما عالم ويشرب النبيذ، ولذلك كان العلماء يشدون عليهم في النصيحة. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا أبان قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط البصر والتمر، وعن خليط الزهو والرطب، وقال: انتبذوا كل واحدة، وفي نسخة واحد على حدة، متفق عليه. وأخرجه النسائي بن ماجه وأحمد الدارمي. قال القاضي: إنما نهى عن الخلط وجوز انتباذ كل واحد وحده، لأنه ربما أسرع التغير إلى أحد الجنسين فيفسد الآخر، وربما لم يظهر فيتناوله محرما. قال النووي: سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكرا ويكون مسكرا. قال رحمه الله: وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بالسند المتصل. حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر النمري قال: أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل قال: حفص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر. أخرجه النسائي وأحمد للمعنى الأول. والبلح هو أول ما يرطب من البصر، واحده بلحة، حتى إلى الآن يسمى بلح. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن ثابت عن عمارة قال: حدثني ريطة، حدثتني ريطة عن كبشة بنت أبي مريم قال: سألت أم سلمة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، قالت: كان ينهانا أن نعجم النوى طبخا، أو نخلط الزبيب والتمر. فيه ريطة وكبشة مجهولتان، وأخرجه أحمد. ومعنى ينهانا أن نعجم النوى طبخا أي ننضج النوى طبخا، والعجم بالحركة النوى، من عجمت النوى إذا لكته في فيك. وقيل المعنى أن التمر إذا طبخ لتأخذ حلاوته، وطبخ عفوا حتى لا يبلغ الطبخ النوى ولا يؤثر فيه تأثيرا من يعجمه أي يلوكه ويعضه لأنه يفسد طعم الحلاوة، أو لأنه قوت الدواجن فلا ينضج لئلا تذهب طعمته انتهى، لكن كما ترى الحديث ضعيف جدا. وأبسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن مسعر عن موسى بن عبد الله عن امرأة بني أسد عن عائشة رضي الله عنها، امرأة مجهولة مبهمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر أو تمر فيلقى فيه زبيب، ضعيف. قال أسند المتصل حدثنا زياد بن يحيى الحساني قال أخبرنا أبو بحر قال أخبرنا عتاب بن عبد العزيز الحماني قال حدثتني صفية بنت عيطة قالت دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة فسألناها عن التمر والزبيب فقالت كنت أخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأمرسه ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بحر ضعيف وصفية لا تعرف، مجهولة في الحديث ضعيف، فنبقى على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين خليطين، ومن أراد أن يشرب خليطا واحدا بحيث ينبذ له في الصباح ويشرب في المساء أو ينبذ في المساء ويشرب في الصباح فلا حرج، أما ما سوى ذلك مما يؤدي إلى الإسكار فلا يجوز، فإن العلة هي الإسكار، ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا والحمد لله.